كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال المصنف: ويجوز استرضاء الذمي عند الضرورة. فقط مطلب تنبيه أو ملاحظة عن مطلب أمس، المطلب الجلسة السابقة، أشرنا إلى صورة من الصور لم يتعرض إليها الشهيد، وهذا الشهيد الثاني، وهي ما لو فرضنا أن الشخص قد تزوج بامرأتين وجيء بماذا؟ جيء بطفل لكي يرتضع، أرضعته الزوجة الأولى بسبع رضعات، وأرضعته الزوجة الثانية سبع ثمان رضعات، فيكون المجموع 15 رضعة. قلنا فيما سبق أن هذا من مصاديق اتحاد الفحل، وبناء على ذلك المفروض أنه تنشر الحرمة بين الأب وهو الفحل، وبين ماذا؟ وبين الصغير وهو الطفل. إلا أن هذا الكلام ليس بدقيق. لماذا؟ لأنه صحيح أن هذا من مصاديق اتحاد الفحل، فيقال أنه هذا المرتضع ارتضع 15 رضعة من فحل واحد، فتحقق شرط اتحاد الفحل، فبلحاظ هذا الشرط كان المفروض أنه نقول بنشر الحرمة. إلا أنه لو لاحظنا شرط آخر في هذه الفرض فهو مفقود، وهو أنه لابد من 15 رضعة من امرأة واحدة لم يفصل بينها وبينها، لم يفصل بينها برضعة امرأة أخرى. هذا شرط ما لاحظنا في الجلسة السابقة. يعني عندنا شرط آخر لكي ينشر الحرمة، لكي يحصل نشر الحرمة بين شخصين، لابد أن يكون عندنا شرط السابق أن لا تفصل أن لا يفصل بين الرضاعات برضعة امرأة أخرى، برضاع امرأة أخرى. فلكي ننشر الحرمة نقول لابد أن يكون 15 رضعة من امرأة واحدة، وإلا في فرض مسألتنا وإن اتحد الفحل هو لبن واحد لكن ليس من امرأة واحدة، فالسبع الرضعات الأولى قد فصلت بسبع رضعات أخرى ولم تتم، والسبعة الثانية ليس من ماذا؟ ليس من امرأة واحدة. فلكي يحصل نشر للحرمة لابد أن يكون 15 رضعة من ماذا؟ من لب، من امرأة واحدة.
العبرة باللبن،
لا، العبرة باللبن بهذا الشرط، لكن شرط آخر عندنا أن لا يفصل بين الرضعات برضاع امرأة أخرى، هذا مو متحقق في البين.
لا يراد منها أجنبية،
لا، هي أجنبية يعني رضاع امرأة أخرى غير التي أرضعت، يعني أجنبية بلحاظ الرضاع، فهناك المرأة الثانية بلحاظ الرضاع أجنبية، واضح؟ ففي مثل هذه الصورة لا يحصل نشر للحرمة. إذن لكي يحصل نشر في الحرمة لابد أن تكون 15 رضعة أو 10 رضعات على الخلاف من لبن امرأة واحدة. هذا لماذا؟ مو لكي نحقق شرطية اتحاد الفحل، لكي نحقق شرطية أن لا يفصل ماذا بين في أن لا يفصل بين الرضعات رضاع امرأة أخرى، واضح؟ هذا فقط تنبيه. وهذا الصورة مذكورة في بعض كلمات الفقهاء، يظهر دائما، شوف حتى الشهيد الثاني هنا يقيد لبن امرأة واحدة، وحتى في الروايات.
ما معنى قول ابن ولا فرق مع اتحاد الفحل بين أن تتحد الموضع كما ذكر أو تتعدد؟
هاي من جهة ثانية، هاي يشترط، يعني هادين بيقول بأنه نحن نشترط اتحاد الفحل ولا نشترط اتحاد المرضعة. هني قصده، هني قصده، بل لا يشترط، بل هذه قول خاصه تفسير، وش عباره؟ وقال ابو علي الطبرسي لا يشترط اتحاد الفحل. نعم،
ولا فرق مع اتحاد
الفحل، قال انها تنتشر الحرمه حتى لو تعددت الزوجات.
وين العباره؟ ما شايفينها العباره. ولا فرق مع اتحاد الفحل بين ان تتحد المرضعه كما ذكر او تتعدل. هو يشرح بالتعدل كيف؟ قال بحيث يرتضى احدهما من احديهما كمال النصاب، واضح، والاخر من الاخرى كذلك. يعني عندك ذكر وانثى، الذكر ارضعته امراه والانثى ارضعته امراه اخرى، لكن الفحل واحد، لكن هذا امراه كامله، هذه امراه كامله، فيتحقق نشر للحرمان، واضح. هذا فقط تنبيه، كنا أنه هذه الصورة كانت خفية وما ذكرها المصنف، ونحن قلنا أنه تنشر الحرمة محقق للشرط وهو اتحاد الفحل، لكن لا ينشر الحرمة بسبب اختلال شرط أن لا يفصل بين الرضعات برضاء امرأة أخرى. لهذا الشرط قلنا لا بد من وجود ماذا؟ لبن امرأة واحدة، واضح. وهذا السبب أن الفقهاء والرواة دائما تقيد لبن امرأة واحدة، لبن امرأة واحدة، لكي يحقق شرط لا يفصل بين الرضعات برضاء امرأة أخرى. خب، ثم نصل وصل بنا الكلام إلى قوله ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة. هذه العبارة من الشهيد الأول، الظاهر بدوا منها أن الجواز منوط بالضرورة، فيجوز لك أن تسترضع الذمية، يعني تطلب أن تذهب بطفلك إلى الذمية لكي ترضعه عند ماذا؟ عند الضرورة. ومن خلال هذا التعبير وأمثاله يكون الظاهر أنه في غير الضرورة لا يجوز، فيحرم في غير الضرورة. التفتين نظير أن نقول في الفقه يجوز للمرأة أن تتكشف أمام الأجنبي عند الضرورة، كثير في الفقه، يعني في حالة غير الضرورة لا يجوز، يجوز النظر إلى الأجنبي في حالة الضرورة، في غير الضرورة لا يجوز. دائما تقييد الجواز بالضرورة يظهر منه عرفا أنه مع انتفاء الضرورة فلا يجوز له حرام، وهذا هو الظاهر من كل التعبيرات من هذا القبيل، يجوز عند الضرورة، يباح عند الضرورة. إلا أن الشهيد الثاني خالف هذا الظهور البدوي في شرح العبارة وقال مراده هنا من يجوز عند الضرورة يعني يجوز بدون كراهة عند الضرورة، أما في الضرورة فيجوز مع الكراهة، فالمراد هنا من الجواز الذي هو عند الضرورة يعني الجواز الرافع للكراهة لا الرافع للحرمة، أما مع عدم الضرورة فإنه يكره لا يحرم. خب عجيب، لماذا خالفت أيها الشهيد الثاني هذا الظهور؟ نقول هناك قرينتان على المخالفة للظهور الأولي. القرينة الأولى قرينة خارجية، هو أن الأدلة والعلماء في مثل هذه المسألة واضح من خلال النظر إلى آراء العلماء فتوى وإلى النظر إلى الأدلة، من الواضح جدا أن الحكم فيه على نحو ماذا؟ على نحو الكراهة بالعنوان الأولي لوجود أدلة صريحة في الترخيص. فهذه القرينة الخارجية قرينة توجب رفع اليد عن الظاهر، وهذه كثيرة في كلمات العلماء ما شاء الله، بسبب القرائن الخارجية يحصل شرح للعبارة. وحينئذ التفت يكون الجواز استعمال عند الفقهاء إما الجواز بالمعنى الأعم وإما الجواز بالمعنى الأخص. فالتعبير المتعارف عند الفقهاء بغض النظر عن القرائن، إذا قال يجوز التكشف أمام الأجنبي عند الضرورة المراد من الجواز بالمعنى الأعم، ففي غير الضرورة يرتفع الجواز الأعم، إذا ارتفع الجواز الأعم ثبت الحرمة. لكن في مثل هذه المراد من الجواز هو الجواز بالمعنى أخص الإباحة، إذا ارتفعت الإباحة ما يثبت الحرمة، أعم من الحرمة والكراهة. فالمراد من الجواز في عبارة الشهيد الأول حينئذ هو الجواز بالمعنى الأخص، فيباح في مقابل الأحكام الخمسة، الحكم هو الإباحة عند الضرورة، في غير الضرورة يرتفع الإباحة، ماذا يثبت؟ يثبت الشيء آخر، نحن نقول الكراهة بسبب الأدلة الخارجية. التفتين؟ وهذه كثير، وهذا يفتح لنا باب أنه الفقهاء إذا عبروا بالجواز تارة يعبر الجواز بالمعنى الأخص وتارة يعبر الجواز بالمعنى الأعام، وأشرنا إلى ذلك في شرحنا في مطالب الذكر في الرسالة العملية، وتتغير الثمرة فيها مشاكل أحيانا المسائل. مثلا يجوز للصبي أن يقلد، وش معنى الجواز هنا؟ هل جواز بمعنى العام أو جواز بالمعنى الأخص؟ وغيرها من المسائل. خب، هاي القرينة الخارجية. القرينة الداخلية اللي هي أهم من القرينة الخارجية، أن الشهيد الأول خلنا نقرأ عبارته، يقول ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة ويمنعها من أكل الخنزير وشرب الخمر، قال ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها، ثم قال والمجوسية أشد كراها. خب، هنا التفت لكي نبين المطلب بشكل دقيق نقول المجوسية أشد كراهة، فيها احتمالان، كراهة ماذا؟ إما المراد أشد كراهة في الاسترضاع، يعني الذمية الحكم الأولي فيها هو الكراهة، والمجوسية أكثر كراهة، فيكون الكراهة لماذا؟ للاسترضاع، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني لا، والمجوسية أشد كراهة أن ماذا؟ تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها. نقول المراد من أن أشد كراهة بلحاظ حكم الاسترضاع لا بلحاظ حكم ماذا؟ تسليم الولد إليها. ليش؟ لأنه لا يوجد عندنا دليل يثبت أشدية الكراهة في المجوسية في تسليم الولد. والفقهاء كلهم عندما يقولون بالكراهة ما أحد من الفقهاء ذكر الكراهة في تسليم الولد، يعني فرقوا في تسليم الولد بين الذمية وبين المجوسية. فحينئذ يتضح أن قوله والمجوسية أشد كراهة في وين؟ في الاسترضاع. فإذا الاسترضاع أشد كراهة، أشد كراهة أفعل تفضيل، خب أيه المكروه حينئذ؟ الذمية، يعني الذمية هو المكروه والمجوسية هي أشد كراهة. فبقوله أشد كراهة أفعل التفضيل لابد أن نفترض أن هناك استرضاع مكروه، ولم يتقدم من عبارة الشهيد الأول ما يدل على ذلك إلا قوله ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة. فبالمفهوم أنه يكره عند ماذا؟ عند غير الضرورة. واضح البيان؟
يعني هو المكروه الاسترضاع.
نعم، لا 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 تسليم الولد.
لا رضاع
أو رضاع. لا لا الاسترضاع طلبها للرضاع، سيأتي إن شاء الله. بس الآن لما يقول مو تسليم الولد، الاسترضاع. فعندما يقول الفقيه لا عندك عبارة فقهية، خلنا نقرأ عبارة. لو قلنا لك ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة والمجوسية أشد كراهة في الاسترضاع، وش تفهم من العبارة؟ أن الذمية يجوز لما يجوز؟
يجوز
على كراهة، لكن المجوسية أشد كراهة. ملتفتين؟ وهذا التعبير في هذا المطلب، هي القرينة الداخلية أشار إليها المصنف في الشارح في المسالك صفحة 242، وعبارة المحقق يعني أخفى من عبارة الشهيد الأول. شوف ماذا يقول المحقق. يقول المحقق ويكره أن يسلم إليها الولد، يعني الذمية، لتحمله إلى منزلها. قال وتتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسية. شوف صرح بالارتضاع، يعني الفقهاء عندما يبحثون في المجوسية يبحثون في مسألة الارتضاع مو تسليم الولد. واضح؟ فهذه قرينة على أنه ماذا؟ مع أنه ماذا عبر عن الذمية؟ يقول هكذا ولا تسترضع الكافرة، ومع الاضطرار تسترضع الذمية. خب لو خلينا هالعبارة لا تسترضع الكافرة، يحرم استرضاع، ما يجوز إعطاء الكافرة، ولا وعند الضرورة تسترضع الذمية، يعني الذمية لا يجوز. لكن بقرية أنه وتتأكد الكراهة في ارتضاع المجوسية، يعني نفهم من هالقرينة أن استرضاع الكافرة والذمية مكروه أو ليس مكروه؟ مكروه. ملتفتين المطلب؟ وأشار إلى ذلك ماذا؟ أشار إلى ذلك في المسالك. هذا كله عشان نبين شرح الشهيد الثاني ليش شرح هذا المطلب. قال ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة، قال من غير كراهة. شوف هذا أول ما يقرأ العبارة يقول شنو هذا قاعد شرحه مو صحيح، ويقول لا من غير، يعني أي عند الضرورة ترتفع الكراهة ويكره بدونها. يقول ملتفت أنا مو يقول شيء ما أفهم. يقول ويظهر من العبارة، واضح يظهر، سلم ياكم الظهور. قال ويظهر من العبارة كعبارة كثير، كالشهيد في المحقق كما أشرنا إلى عبارته، كعبارة كثير التحريم من دون الضرورة. المصنف قال يتمسك بالقرينة الخارجية، قد بينا أنه في قرينة داخلية هو علمنا إياها في كتاب المسالك، هو من عنده أتعلمنا فبينا كلامه. قال والأخبار دالة على الأول، على أول، على الكراهة. شنو الأخبار دالة على الأول؟ من وين؟ نقول نشرح كلامه بكلامه، هي السياسة الجديدة اللي نسويها. أحسن. خب هكذا يقول في المسالك في صفحة 243، يقول ويدل على الجواز رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركات؟ قال لا بأس. وفيها رواية أيضا تامة الأسنان عندهم. إذن هذه الرواية صريحة في نفي البأس. فأي رواية جنة في تدل على الحرمة لا تسترضع تحمل على ماذا؟ على الكراهة. على الكراهة. وقال الإمام وامنعوهن من شرب الخمر. في نفس الرواية يقول وامنعوهن من شرب الخمر. خب. الآن سيأتي. يقول ويمنعها يعني في زمن الرضاعة من أكل الخنزير وشرب الخام. شرب الخام ليس من باب الموضوعية بل مطلق المحرمات اللي هم كأكل الخنزير. خب هنا المنع من أي باب؟ يعني هل يحق له أصلا أن يمنع أو لا يحق له أن يمنع؟ قبل أن نقول يجب أو ما يجب أصلا هل يحق له أن يمنع أو هل له السلطنة على الغير لكي يمنع أو ليس له السلطنة على الغير لكي يمنع؟ يقول الشهير فيه تفصيلا. يقول تارة نفترض بأن المرضعة أمته فهو حينئذ مالك للأمة، فإذا مالك للأمة فله سلطنة على الأمة، فهنا يجب عليه أن يمنعها امتثالا للخطاب وامنعوهن، واضح؟ فيجب عليه أن يمنعها من ماذا؟ من أن تشربه الخمر، لأن له آثار، وإن كان هذا مو حرام لكن له آثار تكوينية كثيرة، كما قلنا الرضاع له آثار إذا كان له آثار وراثية ما بالك بها الآثار له شرب النجس حتى الطفل. ولهذا نحن نقول الطفل محرم على يشرب ماذا؟ يشرب الخمر والخنزير ويشرب النجاسات محرم، لكن ماذا؟ لكن فيه آثار تكوينية لا تنفك، لا يفتق الآثار التكوينية لا يفرق بين الصغير والكبير. ولهذا بعض الفقهاء مثلا يقولون أنه يحرم على الشخص البال المكلف أن يمكن الطفل من شرب الخمر ومن ماذا؟ ومن شرب النجاسة وما شاكل ذلك. خب هذا إذا كانت أمة. كذلك أيضا إذا كانت ماذا؟ مستأجرة. إذا مستأجرة وشرط عليها قال استأجرتك بشرط أن لا ماذا؟ أن لا تؤكلي أن لا تعطيه مثلا الخمر، أن لا تشربيه الخمر، هي لا تشرب، أن لا تشرب الخمر ولا تأكل الخنزير في زمن الرضاعة. فإذا اشترط عليها ذلك وحيث أن هذا الشرط في عقد الإجارة وعقد الإجارة عقد لازم، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يجب الوفاء، فيكون هذا الشرط من باب الحق والسلطنة، لأن ثبتت له السلطنة ببركة الشرط المأخوذ في العقد اللازم. لكن لو لم يشترط عليها في أثناء عقد الإجارة بعدما آجرها منعها قال لا تشرب الخمر ولا تأكل الخنزير، نقول هذا شرط ابتدائي، والشرط الابتدائي لا يجب على الآخر أن يفي به، فأنت ليست لك السلطنة على المنع، فلا بد أن تتوصل إلى هذا برفق، تقول كذا أعطيك مبلغ زائد كذا هدية، فتتوصل برفق أنه في زمن الرضاعة تمتنع عن ذلك وفر لك الطعام الطيب وكذا. وكذلك إذا كانت زوجته، إذا كانت زوجته فلا سلطنة له على المنع، إذا قلنا أنه زوجته ذمية وأرادت أن ترضع فهل يحق له أن يمنعها في زمان ماذا؟ في زمان الرضاعة عن شرب الخمر وعن أكل الخنزير حتى لو زوجته، ليس لك السلطنة، حقك في الاستمتاع، واضح؟ مو حقك أن تمنعها عن بعض المأكولات. ولهذا لو قال الزوج لزوجته لا 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 تأكل الخل هل يحرم عليها أو لا تشرب الخل هل يحرم عليها شرب الخل أو لا تأكل الكباب واللحم لأنه غالي في إيران، فهل يجب عليها الامتثال؟ لا يجب عليها الامتثال، واضح؟ فتتوصل إليه برفق. ولهذا يقول ويمنعها زمن الرضاعة من أكل الخنزير وشرب الخمر. يقول على وجه الاستحقاق إذا كانت أمته أو مستأجرته وشرط عليها ذلك في العقد، لهي يكون شرط في العقد لازم. يقول وإلا إذا ما كان فيه أحد الفرضين كما لو كانت زوجته أو كانت ماذا؟ أو كانت مستأجرته ولم يشترط عليها توصل إليه برفق، واضح؟ ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها. هذا الظهر ما في خصوصية لأنه ظاهر أدلة ظاهر الأدلة من باب خصوصا الرضاع، أن الرضاع يتأثر ويعدي وفيه الطباع وفيه الأخلاق، كل الروايات تكشف على أنها من باب الطريقية.
الخنزير.
هين باب المثال الخنزير، لأنه عادة في محل الابتلاء أن الماء الذمية تأكل الخنزير وتشرب الخام، ما تشرب نجاسات. هاي المعروف أنها تأكل الخنزير وتشرب الخام، فأكلت عليها الروايات من هذا الباب. حتى أكل الخنزير ما كان معروف أنه أكثر من شرب الخمر، ولهذا الروايات نظرة إلى شرب الخام لا من باب الموضوع، من باب أنه هذا الرضاء بالنظر إلى الروايات أنه يؤثر في الطباع ويؤثر في ذلك، فحينئذ يمنعها من ذلك. فيها وما لا يحلها. اقرأ الرواية، أنا ما شفتها. اقرأ.
وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير وما يذهب إلى آخر.
في الرواية؟ بس في أنا ما شايف الرواية. نعم، أنا اللي شايف الرواية كلها تمنعها من شرب الخمر، الرواية اللي قرأتها واللي نقلها في الذي نقلها في المسالك. حتى الفقهاء في الكتب الفقهية شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. على أي حال من باب المثال. قال ويكره تسليم الولد إليها إلى الذمية لتحمله إلى منزلها. خب المصنف في المسالك ذكر تعليلات إلى هذا الحكم. ولم يذكر نص، فالظاهر أنه لا يستدل بالنص، فإما النص غير موجود حسب المراجعة، مذكور نصوص هناك أنا حسب ما شفت نص يكره تسليم الولد. نعم، فالنكتة في ذلك وماذا هو أدلة عامة، يعني ما عندنا نص خاص يدل على الكراهة، هكذا يقول. ولهذا يقول في المسالك صفحة 244 ويمكن أن يكون وجه الكراهة، يعني مصنف حتى في الكراهة في إشكال، ويمكن أن يكون وجه كراهة تسليمه إليها لتحمله إلى منزلها حذرا من أن تسقيه شيئا من ذلك، لأنه قال منعها من الخمر. صحيح، يعني كأن الشارع يريد أن ماذا يريد؟ أن الطفل في زمان الرضاع لا يأكل هذه الأمور المحرمة كشرب الخمر وماذا، عسف الله، لا يريد من المرأة أن تفعل ذلك. واضح. الرواية تقول مو بس هذا، لعله تسقيه الخام، يعني مو هي تشرب الخام بس، لعل هي أيضا تقوم بتسقي، يعني هذا المصنف يقول لعل هي تقوم بسقيه الخام في وين؟ في بيتها، ومو بس هي تشرب الخام بل تسقيه الخام، فما بالك أن يؤثر في الطباع أكثر. فحذرا واحتياطا من ذلك يكون هذا ماذا؟ يكره أن يسلم إليها. كذلك أيضا يقول استدل غريب، دليل غريب، يقول مضافا إلى النهي عن الركون إلى الذين ظلموا، هذا في باب القاعدة الفقهية، راجعوا بحث قاعدة أنه قاعدة الركون إلى الذين ظلموا، بعضهم يتمسك بها بعرض عريض. شوف المشهد الثاني يقول نفس تسليم الولد إلى الذمية، نفس التسليم لكي تحمله نحو سلطنة لمن؟ للذمية على المسلم، وهذا منهي عنه لأنه ركون إلى الظالم. لكن عند المتأخرين هذا الدليل ماذا؟ دليل جدا بعيد، أصلا لا يصح هذا التمسك بهذا الدليل. لا انت ركنت اليها، انك سلمتها.
الصغير
ما يعرف ايش، خلي يركن للظالم، مو حرام.
لا مسلم،
مسلم اللي حرمه الركون، حرمه حكم تكليفي، لابد ان نفترض بان الذي مخاطب بهذا الحكم بالغ، فنجهه الولي الذي يسلم، فهي ليست مامونه. فاذا من باب انها ليست مامونه، هذه الادله أدلة مو واضحة في إثبات، حتى المصنف يقول مو واضحة الأدلة في إثبات الكراهة، خصوصا كراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ليست مأمونة أو يحتمل ذلك أو كذا، هذا ما يصلح كدليل لإثبات حكم شرعي، هالتعليلات ما تصلح دليل لإثبات حكم شرعي. نعم، من باب الإرشاد، يعني إرشاد أفضل يستحسن لأنه مو مأمونة يحتمل أنها تعطيه وكذا، كلها من باب ماذا؟ من باب الإرشاد إلى الحكم العقلي، وإلا حكم شك تكليفي مشكل. يقول ويكره تسقي ماذا؟ لأنها ليست مأمونة عليه، فلعلها تسقيه شيئا من ماذا، ولعل هي تشرب في 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 زمان بيتها وما شاكل ذلك. يقول والمجوسية أشد كراهة في الاسترضاع، كما بينا أن تسترضع للنهي عنها في بعض الأخبار المحمولة على الكراهة جمعا. التفت، إذا جئنا إلى المجوسية فهل يحرم أن تسترضع المجوسية، يعني أن تذهب وتعطي الطفل إلى المجوسي لكي ترضعه أو لا؟ يعني استرضاع، طلب الإرضاع، هل يحرم أو لا يحرم؟ يظهر من بعض الروايات أن هذا حرام، كما جاء في هاي باب المثال، كما جاء في هذه الرواية قال لا تسترضع للصبي المجوسية، وهي صحيحة سعيد بن يسار، لا تسترضع للصبي المجوسية وتسترضع له اليهودية والنصرانية. فهذه الرواية تدل على أن هناك تفصيل بين المجوسية وبين ماذا؟ وبين اليهودية والنصرانية. فاليهودية والنصرانية ماذا؟ تسترضع له، وبالنسبة للمجوسية لا تسترضع للصبي. بعض الفقهاء وبعض المحشين قال هذا الحرمة الظاهر الحرمة في المجوسية محمولة على الكراهة جمعا، يا جمع ماذا؟ جمعا مع هذا الخبر الذي قرأناه سابقا الذي قال رواية عبد الرحمن: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والمشركة؟ شوف يهودية ومشركة. قال الإمام: لا بأس. والمجوس ماذا؟ والمجوس من المشركين. فهذه الرواية بإطلاقها التي نفت البأس عن اليهودية والنصرانية والمشركين دلت على أن المجوسية أيضا ماذا؟ لا بأس بأن تسترضع الطفل. فهذا الدليل بعمومه أو بإطلاقه يشمل وين؟ يشمل المجوسية. فهذا الدليل الذي دل على النهي ببركة الدليل الأول نحمله على الكراهة. إلا أن هذا الكلام ليس صناعي، هذا الجمع ليس صناعيا، لأنه التفت كما أشرنا سابقا إذا كان عندنا دليلان متى نحمل النهي على الكراهة؟ إذا كان المصاب واحد والموضوع واحد. يعني عندك دليل يقول ثمن الميتة مثلا لا بأس به، دليل آخر يقول ثمن الميتة فيه بأس، فقلنا يمكن هنا نجمع نقول ثمن الموضوع واحد، أحده هو قال يحرم مثلا أحد قال يجوز، نحمل الحرام على الحرمة على الكراهة، حال اتحاد الموضوع والمصاب. أما هنا في المقام النسبة بين الدليل نسبة ماذا؟ نسبة العام إلى الخاص أو نسبة المطلق إلى المقيد. الرواية الأولى تقول هل يصلح له أن ترضع اليهودي والنصر المشركة، فبإطلاق الرواية أو بعمومها أن في خلاف الرواية إطلاق أو عموم نقول المجوسية حينئذ لا بأس. يعني اليهودية والنصرانية والمجوسية وكذا كذا كل أصناف الكفار والمشركين لا بأس، هذا عام عام ما نفع عن المجوسية بعنوانها، إنما ثبتنا نفي البأس المجوسية بركة ماذا؟ قوله المشركين والمشركات، قوله في الرواية والمشركة قال لا بأس. إذا جت رواية نصت على المجوسية لا تسترضع الصبي المجوسية وماذا وتسترضع له اليهودية والنصرانية، يكون هذا بمثابة التقييد. فلو أردنا أن نجمع بين الروايتين بين اللسانين ماذا نقول؟ نقول اليهودية والنصرانية وجميع أصناف المشركات لا بأس ما عدا ماذا؟ المجوسية، لأنه في الرواية الثانية قال لا تسترضع الصبي المجوسية، هنا قال اليهودية والنصرانية والمشركة. فلو قلنا أن المجوسية من أصناف المشركات ودفعنا أن هذا في إشكال أيضا هل المجوسية مشركة أو مشركة، يعني لو قلنا أنها الآن مشركة لأن فرق بين المشرك والكافر، لو قلنا أنها مشركة تشمل أيضا الكفار، فنقول لا أقل نقوم بصناعة ماذا؟ بصناعة التقييد. وإذا قمنا بصناعة التقييد مقتضى الجمع حينئذ ماذا؟ حرمة المجوسية. فالمصنف ليس نظره إلى هذا، لابد أن نبحث عن طريقة أخرى للجمع غير هذه الرواية. ملتفتين؟ عندنا رواية أخرى تصلح شاهد على الجمع، وهو ما نقله نفس الشهيد الثاني بعد في المسألة اللاحقة، وهي رواية ماذا؟ قال الباقر: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. شوف الرواية هكذا، رواية موجودة، رواية ستأتينا إن شاء الله محمد بن مسلم، رواية أيضا حسنة يعني نعم صحيحة وحسنة في كلام صحيحة، يعني قال إن اليهودية والنصرانية والمجوسية، شوف جعل المجوسية في سياق اليهودية والنصر، ثم قال أحب إلي من ولد الزنا، وولد الزنا سيأتي أنه ليس بحرام مكروه قطعا بأدلة ستأتي، فيكون هذا إذا أحب وهو مكروه فالآخر ماذا؟ مكروه. والمجوسية بالتنصيص، فالمجوس نص في المجوسية واضح، ذكر المجوسية بالنص، فحينئذ ببركة هذه الرواية نقول مقتضى الجمع هو ماذا؟ هو أن المجوسية ماذا؟ مكروه. واضح هذا هو الصحيح. الرواية ستأتينا أن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. نعم كما سيأتي. ولهذا قال والمجوسية أشد كراها أن تسترضع. شوف هنا ليش أشد كراها؟ لأن الرواية دي تقول تسترضع اليهودية والنصرانية مع أنه مكروه كما ثبتنا، لكن المجوسية لا تسترضع، فهذه أشد كراها رحمك الله. يقول للنهي عنها في بعض الأخبار المحمولة على الكراهة جمعاً، جمعاً مع رواية ماذا؟ رواية صحيحة محمد بن مسلم التي سيذكرها المصنف بعد ذلك الشارح يعني. قال وين الروايات اللي فيها نهي؟ يقول بلي أعطيك رواية واحدة. قال عبد الله بن هلال، هو المصنف نقل الروايات في المسالك فراجع، قال سألت أبا عبد الله عن مضاءرة المجوس. مضاءرة يعني ماذا؟ مضاءرة من الضئر كما بينا في الجلسة السابقة، يعني عن ماذا؟ أن تكون المجوسية هي المرضعة. قال لا، ولكن أهل الكتاب، هي تشد على أنه وتدل على أنه المجوسية ممنوعة، لكن حملنا على الكراهة فتكون أشد كراها. قال الآن مطلب جديد، ويكره أن تسترضع من ولادتها عن زنا. ويكره أن تسترضع من ولادتها عن زنا. هذه العبارة أولا ظاهرها، نشرح الظاهر بأن نقول أن الظاهر غير مراد. الظاهر من هذه العبارة أول من يقرأها قبل أن يفهم شرحها تدل على أنه يكره أن تسترضع بنت الزنا، ويكره أن تسترضع من ولادتها عن زنا. يعني المرأة التي ولادتها عن زنا يكره أن تسترضع، وبنت الزانية والبنت الزانية ولادتها عن زنا، ولادتها صادرة عن زنا، مولودة عن زنا، فيكره أن تسترضع. فيفهم بدوا من هالعبارة أنه يكره أن تسترضع من بنت الزنا، وإن كانت عفيفة وإن كانت مؤمنة وإن كانت مسلمة وإن كانت عاقلة، نفس كونها بنت زنا لا تسترضع. هذا احتمال. الشهيد الثاني في شرحه لعبارة الشهيد الأول يقول هذا الظاهر ليس مراد، بل المراد من ذلك أن التي ولادتها عن زنا، يعني ولدت عن زنا، امرأة زنت فولدت عن زنا، هذه المرأة الزانية مو بنت زنا، المرأة الزانية يكره أن تسترضع، فيكره أن تسترضع التي ولادتها عن زنا. وهي معنى من يعني التي، يعني يكره أن تسترضع التي ولادتها عن زنا، ناظرة إلى من؟ المرأة التي زنت، لا إلى البنت الآتية والمخلوقة من الزنا. نعم، ناظرة إلى التي ولدت، لا المولودة، لا التي خلقت، التي زنت، فقد تكون هي مرأة طاهرة لكنها زنت فدر اللبن بسبب زناها، نقول يكره لك، يكره أن تسترضع حينئذ. واضح، هذا هو المراد. ولهذا يقول ويكره أن تسترضع التي، يعني من؟ التي ولادتها، التي يصدر عنها اللبن، يعني هذه الزانية، مو التي خلق منها الولد، التي يصدر عنها اللبن عن زنا. من وين مؤيد المصنف؟ المصنف بحث المسألة في صفحة 244 وهي أوضح من بحثه هنا. ما هو الدليل على ذلك؟ قبل ما نقرأ الدليل الذي ذكره، الدليل ذكره خفي. الدليل على ذلك عدة روايات في صفحة 244 هكذا، نقرأ لكم رواية موثقة الحلبي، عبيد الله الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة ولدت من الزنا أتخذها ضئرا؟ ولدت ماذا؟ امرأة ولدت من زنا، أتخذ هذه التي ولدت من زنا ضئرا؟ فقال لا تسترضعها ولا ابنتها. لا تسترضعها، يعني السؤال كان ناظر إلى من؟ السؤال إلى المرأة التي بمن قال ولا ابنتها. هذا ستأتينا مسألة ثانية، لكن بحثنا وين؟ نفس الزانية، وفي معناها رواية أخرى. خب في رواية أخرى نقلها المصنف، استدل بها الرواية. يقول المصنف الدليل على هذه المسألة هي الرواية التي نقلناها، إن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. يقول هذه الرواية دليل على مدعانا. عجيب، كيف دل على مدعاك؟ مع أن ظاهر الرواية أنه أحب إلي من ولد الزنا، يعني وين ولد الزنا؟ بنت الزنا، ظاهر الرواية ذلك، يعني ظاهر الرواية أن الرواية ناظرة إلى المرأة أو إلى المخلوقة، إلى المولودة، إلى المولودة، يقول أحب إلي مو من الزانية، من ولد الزنا. الشهر الثاني يقول لا، المراد من ولد الزنا هي المرأة التي زنت فصار ولدها من زنا، هذا خلاف الظاهر. ما هي قرينتك على ذلك أيها الشهيد؟ مع أنه هذا الذي ذكرته خلاف خلاف الظاهر. يقول الشهيد قرينتي على ذلك تكملة الرواية، الرواية فيها في ذيلها تكملة تشرح المراد من ولد الزنا. ما هي التكملة؟ هكذا يقول تكملة الرواية: وكان عليه السلام لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حلين. خب يحتاج إلى شرح الذيل، وش معنى لا بأس بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حلين؟ هاي يحتاج إلى شرح لكي تتضح وجه القرينية. عندهم مسألة الفقهاء أنه إذا كان الشخص عنده أمة وقامت الأمة وزنت والعياذ بالله، فوطأها رجل لم يحلله، ولم ماذا يحلله؟ من المولى، لم يقول له حللتك أن تطأ ماذا أمة باب التحليل، أو لم يزوجه، أو لم يقوم هناك نكاح، لأنه وطئ الأمة إما بالتحليل وإما بالنكاح كما في باب الإماء، يعني يستطيع المولى أن يحلل أمته إلى الغير بقواعد كما ذكروا في باب وطئ الأمة في باب نكاح الإماء. خب فقامت هذه الأمة ووطأها شخص بدون تحليل أو نكاح من من؟ من المولى، فتكون زانية أو مزانية؟ زانية. جاءتنا نصوص عديدة تقول إذا قام المولى بعد ذلك ورضى فإن هذا الزنا يصير في حل، يصير حلال. ملتفتين؟ مع أنه هذا خلاف القاعدة، الذي وقع هو الزنا، والذي وقع لا ينقلب عما هو عليه، ولا يفيد الرضا اللاحق في قلب الزنا إلى حل. إذا واحد زنى بامرأة بعد ذلك تقول رضيت أو تقول تزوجتك صار زواج، هل ينقلب الزنا إلى حل؟ لا. ولهذا الفقهاء قالوا أن الرواية التي تدل على ذلك، يعني روايات عديدة، روايات شاذة لا يعمل بها أصلا. شو مثلا عبارة المحقق في الشرائع يقول: ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنا، نفس عبارتنا، وروي أنه إن أحلها، شوفوا إن أحلها، يعني وش ناظر المحقق إلى وين؟ إلى الأم لو إلى البنت؟ إلى الأم. وروي أنه إن أحلها مولاها، إن أحلها مولاها طاب لبنها وزالت الكراهية. يقول وهو شاذان. خب إذا اتضح أصل المسألة قبل، خب إذا اتضح أصل المسألة هاي الذيل اللي جت بعدين، يقول الرواية: وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل المولى الجارية التي فجر بالمرأة في حلين. يعني الإمام يشير إلى وين بهالقرينة؟ يشير إلى وين؟ يشير إلى نفس التي زنت، لأنه نعلم من خلال الروايات أنه الإمام إذا أو صفض المولى إذا ماذا إذا رضى وقال أحللت هذا الوط فإنه يقع الوط، وط ماذا؟ وط صحيح. فهذه قرينة جعلها المصنف على تفسير ولد الزنا بوين؟ بالمرأة. لكن هذه القرينة قرينة محل إشكال، واضح؟ ليش محل إشكال؟ لأن هذه المسألة التي ذكروها الفقهاء وهو أن المولى إذا أحلها مو بس يخليه في، مو فقط الزانية تكون في حل، حتى بنت الزنا صير بنت حلال، فمن الاحتمال أن تكون الرواية هكذا، أن الإمام يقول أن اليهودية والمجوسية أحب إلي من بنت الزنا، وكان لا يرى بأسا ببنت الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل، لأنه إذا المولى حللها كما أنه لا يصير زنا لا من الأم، كذلك أيضا البنت تكون ماذا؟ تكون في حلال. فهي القرينة عام لو عام؟ عام. فما تعين أن المراد من ولد الزنا في الرواية هو خصوص الأم، بل يمكن أن يراد الأم ويمكن أن يراد البنت، والظهر أن المراد منها البنت، واضح؟ حتى أن الشهيد الثاني في المسالك قال بأنه ولا وكان لا يرى بأسا بولد الزنا، فسر غريب أنه فسرها بوين؟ بالبنت. فما جعله قرينة في شرح الرواية لا يصلح للقرينية. واضح؟ بس خلنا نقرأ هذا. عندك درس يا خب ما في شيء نقرأ إذا أنت مستعجل ما في أخذ راح. هكذا يقول، يقول قال الباقر عليه السلام لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. يقول والمراد به ما ذكرناه، يعني وش يقول هذا؟ أنا فسرته خلاف الظاهر، يعني لأن المراد من ولد الزنا يعني بنت الزنا صحيح، لكن ليس المراد من الرواية هو الضار بنت الزنا، بل الرواية تريد من ولد الزنا يعني المرأة التي زنت. خب شلون من وين هذا خلاف الضار؟ يحتاج إلى بيان. يقول لأنه هي قرينة، لأنه قال بعد ذلك وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حلين. نقول هذه القرينية لا تصلح. احنا بينا وجه القرينية، لأن هذا الحكم في عبارات الفقهاء وفي الروايات ناظر إلى وين؟ ناظر إلى الزانية، فهذا يكشف على أن المرأة بن ولد الزنا هي الزانية. لكن قلنا أنه بعد ذلك رجعنا وقلنا أن الفقهاء قالوا أيضا والروايات تشير إلى ذلك أنه إذا حلله وقبلنا بالروايات فإن الحلية تكون للأم وتكون للبنت، فلا مانع أن يكون المراد من ولد الزنا هي بنت الزنا. هذا ما في شيء، بس وكذا يكره استرضاع ذات البدعة في دينها. هذه ذات البدعة في دينها وهي بسبب الأدلة العامة والتشويه وكذا من باب أن الرضاع يؤثر فط في الطباع. قال بس إلى فيه وكذا يكره استرضاع ذات البدعة في دينها والتشويه في خلقها، تشويه في الخلق. والحمقاء، قال النبي صلى الله عليه وآله لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يشب عليه، وقال أمير المؤمنين لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع. راجعوا وش المراد من الحمقاء؟ أحمق وش معنى الأحمق في الأخلاق؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.